السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فنادى في عليائه وكبريائه، فقال في حديثه القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العباد جل وعلا، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا جد له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وتقبل منكم سائر أعمالكم، وجعلني الله وإياكم من المقبولين. أحبتي في الله، لا يخفاكم أننا كنا اليوم على موعد أن نكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الحديث عن الحقوق الزوجية. ولكن ليس من الذكاء، ولا من الكياسة، ولا من الفطانة، ولا من الحق، ولا من الإنصاف، ولا من العدل، ولا من الفطرة السليمة والعقل الصحيح، ولا من الذوق، أن يكون الشيخ بأطروحاته وموضوعاته في واد، وآلام الأمة وجراحات الأمة في واد آخر. إنما لا بد أن يتكلم الداعية والشيخ والعالم عن جراح الأمة وآلامها، ويواسي أصحابها، وينادي على المسلمين من أعماق أعماق قلبه بأنه لا بد أن نوجد حلولا سريعة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولأجل ذلك فإنني أستعين بالله سبحانه وتعالى، وأدندن مع حضراتكم اليوم عن هذا الحصار المضروب على إخواننا المسلمين في غزة. والحقيقة أنني لا أستعجب ولا أستغرب مما يحدث من اليهود نحو المسلمين. وتأمل في كلامي، أقول بأنني لا أستغرب ولا أستعجب مما يحدث، وأتيت بالفعل المضارع ولم أتكلم بفعل الماضي. ما قلت بأنني لا أستغرب ولا أستعجب مما حدث في الماضي، إنما أقول مما يحدث الآن وبالأمس وغدا. فالعداوة مستمرة بين هؤلاء اليهود وبين كل مسلم مؤمن موحد على وجه الأرض كلها. فهم رفعوا شعارا في الماضي قالوا: أبيدوا الإسلام ودمروا أهله، وهم الآن ينفذون المخططات التي كتبت لهم من آبائهم وأجدادهم خطوة تلو الخطوة. لذلك أنا لا أستعجب ولا أستغرب مما يحدث من اليهود الآن نحو إخواننا المسلمين في غزة وفي غيرها من بقاع الأرض. وقبل أن أتكلم عن هذا الموضوع، فإنني أريد أن ألفت نظر كل مسلم ومسلمة إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأول، انتبه إليه يا عبد الله، أنني أشكر من أعماق أعماق قلبي كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض عايش هذه المسألة، أقصد بها الحصار المضروب الآن على إخوان المسلمين في غزة. أشكره من أعماق أعماق قلبي، لأن هذا أصل عندنا في الدين، أن من قدم إلينا معروفا
أن نشكره. فالله عز وجل يقول للمسلم أن اشكر لي ولوالديك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من لم يشكر للناس فلم يشكر لربه. لذلك أقول لكل مسلم ومسلمة، تألم، توجع، رفع يديه بالدعاء، أرسل رسالة، أرسل دواء، أرسل طعاما، أرسل كساء، أرسل غطاء، عايش القضية بروحه وعقله وجدانه، أقول للجميع جزاكم الله خيرا. الشيء الثاني، أننا كما سمعنا عبر وسائل الإعلام وقرأنا عبر وسائل الإعلام كذلك المقروءة في الصحف والمجلات، أن بعض الناس ومع كل أسف يريد أن يجعل الأمة متمزقة، يقول هذه قضية فلسطينية، ما لنا وما لهذه القضية. يريد أن يقول ما يقوله اليهود، اليهود أرادوا ذلك في الماضي، ومع كل أسف أعترف أنهم نفذوا ما يريدون، رفعوا شعار فرق تسد، لا يمكن أن نستولي على هذه الأمة ولا يمكن أن نبيدها إلا إذا فرقنا جمعها وشتتنا شملها وجعلناهم متطاحنين مختلفين فيما بينهم، عند ذلك نستطيع أن نسطو على أرضهم وعلى بترولهم وعلى أموالهم، ونهتك أعراض نسائهم، ونيتم أطفالهم، ونرمل أزواجهم، ونجعلهم كما هم الآن. فالذي يقول إن القضية الفلسطينية قضية حماس وقضية فتح وهي قضية الفلسطينيين، أقول له يا أخي اتق الله، هذا كلام اليهود. أما أنت كمسلم كمؤمن كتدعي محبتك لله، تدعي محبتك للنبي محمد، أقول لك اتق الله في كلامك. في الأصل كانت، فحاول اليهود أن يغيروا هذه الكلمة إلى قضية عربية، وبعد مرور سنوات قالوا لا، ليست قضية عربية إنما هي قضية فلسطينية. فكانت في الأصل قضية إسلامية، يعني تهم كل مسلم على وجه الأرض، الآن أصبحت قضية عربية يعني تهم كل عربي على وجه الأرض. ثم قالوا لا، هي قضية فلسطينية، نحن نفعل في الفلسطينيين ما نشاء، وليس من حق عربي أن يعترض أو يشجب أو ينكر أو يقول كلمة من التي كنا نسمعها في الماضي. ثم بعد ذلك قالوا لا، ليست قضية فلسطينية إنما هي قضية غزة وأريحة فقط، قضية حماس، قضية الإسلاميين. هذا ما فعله اليهود، من إسلامية إلى عربية إلى فلسطينية إلى قضية حماس وفتح إلى قضية غزة وأريحة، وهكذا تصغير القضية تصغير القضية، حتى يعلموننا أو ننشأ نحن، تنشأ الأجيال على أنها قضية غزة وأريحة، قضية فلسطينية ليس لنا دخل فيها. يا أخي الحبيب، أقول من يقول ذلك عليه أن يتقي الله. إذا أتيحت لك فرصة عبر الشاشات المرئية أو الصحف المقروءة أو المذياع الذي يذاع فيه وتسمعه الناس، قل كلمة حق تلقى بها الله عز وجل، تلقى بها ربك تبارك وتعالى. أخي وحبيبي في الله، أنا أحبك في الله، لذلك أقدم لك النصيحة وأقول لك، طالما إنك مسلم أنا أكلمك على أنك مسلم. اليهودي لا أكلمه، والنصراني لا أكلمه، والشيوعي لا أكلمه، والعلماني لا أكلمه، والملحد لا أكلمه، والمتمسلم لا أكلمه، لما أكلمك أنت كمسلم، ولعل اسمك على اسم النبي محمد، أقول لك اتق الله في كل حرف يخرج من فمك، في كل حرف تكتبه في الأوراق، اتق الله. أنت مسلم؟ يقول نعم. تؤمن بأن القرآن كتاب الله؟ يقول نعم. تؤمن بأن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. أقول له افتح القرآن، وستجد في القرآن أن رب الأنام يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وأنا أعرف أنك حافظ الآية، لكن أنا لا أريدك أن تحفظها فحسب، أنا أريدك أن تستطعمها. مرر الآية على قلبك، مررها على عقلك، مررها على روحك، مررها على وجدانك. الله يقول إنما المؤمنون إخوة. هل حدد الله عز وجل هذه الإخوة بقطر معين، ببلد معينة، بزمن معين؟ كلا كلا، إنما المؤمنون إخوة، كل من اسمه مؤمن مسلم في أي مكان كان، مسلم في أمريكا فهو أخ لي، مسلم في جنوب شرق آسيا فهو أخ لي، مسلم مؤمن في أقصى الأرض في أدناها في أوسطها فهو أخ لي، لأن الآية لم تحدد قطرا معين ولا بلد معينة ولا زمن معين. فأخ المؤمن الذي مات منذ 5 قرون، وأخ المؤمن الذي سيولد بعد 5 قرون، وأخ المؤمن الموجود الآن على قيد الحياة. الآية تقول إنما المؤمنون إخوة، فالذي يعيش في فلسطين أخوك، وأخوة الإسلام وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. اسمعني جيدا، أنا أحبك في الله ولذلك اسمعني جيدا، أخوة الإسلام وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. نعم، يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله إخواننا في الله أحب إلينا من أهلينا. لماذا يا إمام؟ قال لأن أهلينا يذكروننا بالدنيا، أما إخواننا في الله فإنهم يذكروننا بالآخرة. سيدنا مصعب بن عمير يوم بدر كان أخوه مع المشركين يجاهد ضد المسلمين، فأسر من ضمن الأسرى، فلما مر عليه ومأسور في يد أحد المسلمين نادى على أخيه قال يا مصعب أنا أخوك، قال لا أنت لست بأخي، إنما أخي هو الذي أسرك. على الرغم من أن مصعب أخيه حقه، ابن أمه وابن أبيه، لا، علاقة الدين علاقة الإسلام أقوى من علاقة النسب. هذا هو القرآن. ثم اسمع لسيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وهو يعلمنا جميعا أن المسلم أخو المسلم، والحديث في صحيح البخاري المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يكذبه، المسلم أخوك. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي نحفظه جميعا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي يمثل المجتمع المؤمن في أي مكان، في أقصى الأرض في أدنى الأرض في أطراف الأرض، بأنه جسد. هذا الجسد إذا أصيب أي عضو من هذا الجسد بأي عطب بأي مرض بأي ألم يتألم كل الجسد، وهذه حقيقة. أنت أحيانا مزاجك يتعكر ونجد عندك هبوط ونجد عندك تغير ونجد عندك نفسية متغيرة، ما الذي حدث؟ إن عندك ألم في أسنانك، مجرد أن أتى الألم في الأسنان العين تأثرت والأذن تأثرت واليد تأثرت كل الأعضاء تأثرت، ومزاجك تعكر ونفسيتك تغيرت ولا تستطيع أن تأكل ولا تشرب، كل الأعضاء تألمت لهذا العضو. وهكذا شأن المؤمن، عندما تقع به مصيبة يتألم له كل المؤمنين على وجه الأرض كلها. لذلك صحح هذا المفهوم ولا تقول بأنها قضية فلسطينية، هي قضية حماس وفتح، هي قضية غزة وأريحة، لا، هي قضية كل مسلم على وجه الأرض، هي قضية كل مؤمن على وجه الأرض. لأجل ذلك فأنا أنصح نفسي وإياك أن تتقي الله عز وجل في كلامي. شكرت الله عز وجل وقلت لكل من قدم أي شيء نحو إخواني المسلمين في فلسطين قلت له جزاك الله خير. ثم بعد ذلك قلت لنفسي وحضراتكم أننا لابد أن نفهم الفهم الصحيح أن القضية ليست قضية قدس ولا مكان ولا قبيلة ولا عائلة، إنما هي قضية أمة بأكملها. الشيء الثالث يا إخواني الذي أريد أن أؤكد عليه أيضا، إن يا عبد الله لا تستهين، لا تستهين بما تقدمه لإخوانك، لأن كثير من الشباب يقول ماذا أفعل وماذا أصنع، أنا إمكانياتي ضعيفة. أقول له لا، لا تستهين بما تقدمه، نحن في حاجة إلى كلمة منك، نحن في حاجة إلى دعوة منك، نحن في حاجة إلى جنيه تتبرع به لإخوانك المسلمين، نحن في حاجة إلى علب الدواء منك لإخوانك المسلمين، فلا تستهين، لأن تلبيس إبليس على المسلمين ماذا نصنع وماذا نفعل وماذا نقدم. قلت هذه أشياء ثلاثة بدأت بها الحديث. أما إخواني اليهود لعنهم الله، فلا يخفى على أي مسلم أنه مهما حاولت معهم، أنا أمثل اليهود بحية، حية لو أنك أطعمتها في الصباح والمساء عسل نحل، ترى ماذا تنتظر أن تنفث لك حي عندك في البيت؟ وبتفطرها عسل وبتعشيها عسل وبتغديها عسل نحل مصفى غير مغشوش، ماذا تنتظر؟ هل تنفث عليك عسل؟ لا والله، ستنفث عليك سم. هذا شأن الحية وهذا شأن اليهود، تصافحهم تسالمهم تعقد معهم لقاءات مؤتمرات اجتماعات معاهدات تستقبلهم تودعهم، هم اليهود. يا إخواني، نحن لسنا أعز على اليهود من الذي خلقهم. اليهود أخطأوا في حق خالقهم الذي خلقهم من العدم إلى الوجود وأسبغ عليهم النعم والجود، أخطأوا في حقه، والله عز وجل سجل لهم هذا الكلام في القرآن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لو أن هذا الكلام كتبه أحد الكتاب لقلنا لعله لم يسمع، لعله نقل، لعل في الحديث شيء، لعل في السند شيء، لعله لم يلقى الراوي. لا، المتكلم هو أحكم الحاكمين، المتكلم هو أصدق الصادقين، المتكلم هو رب العالمين الذي لا يجامل ولا يحابي، الغني عن عبادة العابدين، الغني عن العالمين. ليس لأحد فضلا على ربه، إنما الله هو صاحب الفضل. أخطأوا في حق الله فقالوا عن ربنا أنه فقير. هل سمعت هذه الكلمة؟ نعم، قالوا إن الله فقير. ويليتهم قالوا إن الله فقير وسكتوا، ونحن أغنياء. فمدحوا أنفسهم وذموا الخالق. اسمع، هذا هو القرآن يحدثنا عن طبيعة اليهود، عن نفسية اليهود، عن أخلاق اليهود، عن عقيدة اليهود. يقول أنهم أخطأوا في حق الخالق فقالوا عن ربهم إن الله فقير ونحن أغنياء. هل اكتفوا بذلك؟ لا، أخطأوا في حقه فقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قالوا إن يد الله مغلولة، قالوا عنه أنه فقير، قالوا يد الله مغلولة. هل اكتفوا بذلك؟ لا، ادعوا لربهم الولد. نعم، قالت اليهود عزير ابن الله، كما قالت النصارى المسيح ابن الله، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، ادعوا لله الولد. وهذا قمة الشرك، أن الله عز وجل تزوج وأنجب ولدا اسمه عزير، فادعوا لربهم الولد، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل اكتفوا بذلك؟ لا، كان يأتيهم الأمر من ربهم ويعلمون أنه من الله، فاسمع للسخرية، اسمع للاستهزاء. وقالوا سمعنا وعصينا، بدل أن يقولوا طالما أنه الأمر من الله. يعني وتأكد اليهودي الملعون الخنزير القرد الأوباش الأنجاس، تأكدوا أن هذا كلام الله جل وعلا، وعلى الرغم من ذلك قالوا سمعنا وعصينا، لا ننفذ هذا الكلام. هل اكتفوا بذلك؟ لا، إنما عبدوا الطاغوت وآمنوا بالجبت والطاغوت وعبدوا العجل من دون الله. هل اكتفوا بذلك؟ لا، بل سخروا من خالقهم وخالفوا أوامرهم خالفوا أوامر الله. ولا أدل عن ذلك من قصة أصحاب السبت. هل اكتفوا بذلك أنهم قالوا أن الله فقير، وقالوا عن الله يد الله مغلولة، ونسبوا لله الولد، وأنهم قالوا سمعنا وعصينا، وأنهم عبدوا الطاغوت، وأنهم عبدوا العجل، وأنهم آمنوا بالجبت والطاغوت، وأنهم سخروا بأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر خالقهم؟ هل اكتفوا بذلك؟ لا، إنما كذلك أيضا حرفوا في كتاب الله عز وجل، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما قال ربنا في القرآن الكريم. فهم أهل التحريف، وهم أهل الضلال، وهم أهل السخرية من الله ومن أنبيائه ومن كتبه ومن رسله. نعم، هذه نفسية اليهود. فهل نحن أعز عليهم من الله الذي أخطأ في حقه؟ الإجابة لا، أبدا لن نكون أعز عليهم. هل اكتفوا بذلك؟ لا، بل اسمع لربك ويقول عن حالهم مع الأنبياء والرسل. هل تعلم بأن اليهود لم يقتلوا إخواننا في غزة، ولا في فلسطين، ولا في المسجد الإبراهيمي، ولا في المسجد الأقصى؟ لا، إنما قتلوا الأنبياء وقتلهم الأنبياء كما قال الله تبارك وتعالى عنهم. هل اكتفوا بذلك؟ لا، إنما تعالى وانظر ماذا فعلوا، أتعبوا أنبياءهم ورسلهم، فهم أهل عنت وتعب ومماطلة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان في إمكانهم أن يذبحوا أي بقرة، لكن ومع كل أسف يريدون لونها، حجمها، من أين هي، ما مواصفاتها. قوم مطل، قوم متعبون، أتعبوا أنبياءهم ورسلهم. هل اكتفوا بذلك؟ لا، إنما اتهموا امرأة برأها الله من فوق سبع سماوات، ألا وهي السيدة مريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، حصانة إلهية، شهادة ربانية أن مريم محصنة وأنها لم تخطئ وأن ما حدث معها آية من آيات الله. ماذا قالوا في مريم؟ قالوا على مريم بهتانا عظيما، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هل اكتفوا بذلك؟ لا، إنما قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. سبحان الله، الله رفعه إلى السماء وسيعود مرة أخرى، يدعون بأنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم. هل اكتفوا بذلك؟ لا، إنما شرعوا في قتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يهود بن النضير عليهم لعائن الله في المدينة النبوية المنورة، لما ذهب النبي مع الصديق ومعه سيدنا عمر بن الخطاب يطلب منهم أن يساعدوه في دية على حسب الوثيقة التي وقعها النبي معهم، الدفاع المشترك عن المدينة، فماذا صنعوا؟ فكروا في قتله، بل وأحضروا الحجر لقتله، فأرسل الله سيدنا جبريل له أن اترك المكان، فإن اليهود الآن يعدون إلى قتلك، ولكن الله حميه وحافظه، الله حميه وحافظه، والله يعصمك من الناس. شرعوا في قتل النبي، هذه مرة. مرة أخرى أنهم وضعوا السم للنبي، والحديث في صحيح البخاري، وضعوا السم للنبي في الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم وضعتم السم في الشام؟ انظر إلى المماطلة، انظر إلى المكر، انظر إلى الحقد. قالوا نعم، وضعنا السم لنختبرك، إن كنت نبيا فلن يضرك السم، وإن لم تكن نبيا وادعيت النبوة أصابك السم. شرعوا في قتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وضعوا السم للنبي محمد. فهل نحن أغلى عليهم من خالقهم، من أنبياء الله، من رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه؟ الإجابة لا. إخوة الكرام، هل توقفوا عند مسألة السم؟ لا. اسأل نفسك، من الذي أشعل الفتنة في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بين المسلمين؟ إنه يهودي. ومن الذي أشعل الفتنة بين المسلمين في عهد سيدنا علي بن أبي طالب في خلافته؟ إنه يهودي. ومن الذي يشعل الفتنة حتى الآن بين المسلمين؟ إنه يهودي. ومن يا إخواني الذي أسقط الخلافة الإسلامية؟ إنه يهودي، على يد أتاتورك، عليه من الله ما يستحق. ومن الذي بدل الدساتير الوضعية العفنة بالقرآن الكريم وبالشريعة الإسلامية؟ إنه يهودي. ومن الذي نادى بالحياة المادية الإلحادية؟ إنه يهودي. ومن الذي نادى بالعري وتفكك الأسر والروابط المقدسة؟ إنه كذلك يهودي. من الذي ينشر الربا في العالم؟ إنه يهودي. إنهم قوم مطل، قوم يأكلون الربا، يتعاملون بها، هم الذين أفسدوا في الأرض، هم الذين يعثون في الأرض الفساد في كل زمان وفي كل مكان. هذا كلام الله تبارك وتعالى، وهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن اليهود، أنهم أهل خيانة، أهل غدر، أهل كبرياء، أهل تعالي. لكن إذا أردت أن تعرف كذلك أخلاقهم فلنسأل الذي خلقهم، كيف أخلاقهم يا رب العالمين؟ قال هم سفهاء، سماهم الله في القرآن سفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بالمسلمين في صلاته نحو الكعبة المشرفة بعد أن كان متوجها إلى المسجد الأقصى، راح اليهود يقولون هذا الكلام. ما الذي حدث لمحمد وأتباعه؟ بالأمس كانوا ناحية المسجد الأقصى واليوم ناحية الكعبة. فالله عز وجل سماهم سفهاء، الذين قالوا هذا الكلام هم سفهاء. بل إن الله تبارك وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن أنهم ملعونين. نعم، ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين، اليهود ملعونين كما قال الله تبارك وتعالى عنهم. وقال الله عنهم أنهم أهل الذلة والخسة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. اسمع لكلام الله، أنا أكلمك الآن من القرآن، لا أكلمك كلام خرج من هيئة معينة أو من جامعة معينة أو من فكر إنسان معين، لا، إنه كلام رب العالمين الذي لا يحابي ولا يجامل أحد. أنهم سفهاء وأنهم ملعونين وأنهم كذلك مضروب عليهم بالذلة والمسكنة حتى يلقوا الله عز وجل، وهم الذين غضب الله عليهم كما قال الله عنهم وغضب الله عليهم. وهم أهل الغدر والخيانة ومخالفة الوعود، وهذه ضع تحت منها ألف خط. اليهود أهل الغدر والخيانة وينقضون العهود، لا يثبتون على عهد أبدا. قال الله في حقهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول الله عز وجل كلما عاهدوا عهدا مع نبي أو رسول أو مع مسلم على وجه الأرض يأتي فريق منهم فينبذ هذا الكلام ويخالف هذه الاتفاقيات. وهذا الذي نراه، كم من اتفاقية ضربت بين اليهود وبين الفلسطينيين، في كامب ديفيد، في أوسلو، في نابلس، في كذا، هنا، هناك، في مصر، كم من اتفاقية، كم من قرارات أخذت، كم من قرار منهم نفذ، كم من اتفاقية احترمت. إنهم لا يحترمون عهودا ولا وعودا، الله أخبرنا عنهم أنهم يخالفون العهود والوعود. يا أخي الحبيب، هذه أخلاقهم وتلك هي طبائعهم، وهذا ما قاله الله عز وجل عنهم. لماذا نخشى اليهود؟ لماذا نخاف من اليهود؟ لماذا وهم حسالة المجتمع، قاتلة الأنبياء، مصاص الدماء؟ إن الله عز وجل أخبرنا عن اليهود أنهم جبناء، جبناء. عندما تلتقي بهم في معركة من المعارك ترى بأم عينك كيف يقاتلونكم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يمكن، لا يمكن لليهودي أن يتقابل معك مواجهة أبدا، إنما يختبئ في الدبابة، يختبئ خلف الجدار. وهذا نراه، نراه الآن عندما تنقل لنا الشاشات الفضائية بعض الصور من اقتحامهم بعض المنازل، أنه مختبئ اليهودي داخل الدبابة أو وراء الجدار، ويأتي طفل صغير، طفل صغير، ويرفع الحجر في وجه الدبابة. هذا مسلم يواجه الدبابة بصدره رغم أنه طفل صغير في السن لكنه كبير في المكانة. أما اليهودي الله قال عنه أنه جبان، لا يواجه أبدا، أبدا لا يواجه دبابة، لا يواجه طائرة. الله يخبرنا عن نفسيتهم، يقول هؤلاء مغضوب عليهم، ملعونين، أهل مكر، أهل غدر، أهل خيانة، ومع ذلك قاتلوهم، قابلوهم، واجهوهم، فهم جبناء. لو عرفوا أنكم أمة تحبون الجهاد بحق ومجرد الإعداد فقط، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، مجرد أنهم يعلمون أنكم أمة تعدون للجهاد، مجرد الإعداد فقط، الله يرهبهم ويخوفهم، فهم جبناء. واعلم كذلك أن اليهود رغم أنهم يتعاونون فيما بينهم على الإسلام والمسلمين، لكن في الحقيقة هم أهل اختلاف، بينهم اختلاف شديد فيما بينهم، وهم طبقتين، طبقة عليا وطبقة دنيا، وإن كان كلهم كلاب وكلهم من الطبقة الدنيا وليسوا من الطبقة العليا، لا، أنا أقول هم قسموا أنفسهم طبقة عليا وطبقة دنيا. لكن يا عبد الله، الله أخبرنا عنهم أنهم مشتتين وأن بأسهم بينهم شديد. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، يهيأ لك أنهم على قلب رجل واحد، لا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يا عبد الله، هذه نفسية عدوك الحقيقي، عدوك الحقيقي هو الصهيوني اليهودي، هذا عدوك، تلك هي نفسيته، أنه جبان وأن بأسهم بينهم شديد، وأنك يهيأ لك أنهم على قلب رجل واحد ولكن في الحقيقة أنهم مشتتون. نعم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله يخبرنا عن نفسيتهم بهذه الطريقة. كذلك أيضا شبههم الله عز وجل في القرآن بالحمار. الله الذي قال ذلك: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإن كنت أعتذر للحمار الحقيقي، لأن الحمار الحقيقي يؤدي ما أمره الله به، لم يأتي في يوم من الأيام ويقول لن أعمل، لا، يؤدي عمله، خلقه الله لمهمة هو يعملها. أما اليهودي خلقه الله لمهمة، قال ربي سمعنا وعصينا، يعربد يفسد في الأرض. الله أخبرنا عن نفسيتهم أنهم أناس يعيشون للدنيا، يحبون الحياة، يكرهون الموت. نعم، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، أي حياة، ليست حياة العزة، أي حياة. فهو يكره الموت جدا ويحب الحياة. قال الله تعالى وهو يبين لنا أنهم يكرهون الموت: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله يقول أنهم يحبون أي حياة، حياة الحيوان، حياة الحشرات، أي حياة يحبونها. وكذلك أيضا أنهم يكرهون الموت تماما، لا يحبون الموت. ولذلك عندما يؤثر أحدهم هو على أتم الاستعداد أن يفعل أي شيء وأن يعترف بأي شيء، لكن لا تقتله، هو يكره الموت، لا يحب الموت، إنما يحب أن يعيش كبقية الحيوانات التي تعيش. أما أنت عندما تخرج لتجاهد في سبيل الله أمامك إحدى الحسنيين: إما أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بالشهادة فتحيا حياة أبدية في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن تنتصر ويكون عزا للإسلام والمسلمين. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسية اليهود: تعاهدوهم، تسالموهم، تزوروهم، تصافحوهم، تعقدون معهم لقاءات، مؤتمرات، هم لا يحبونكم. ده كلام نهائي، ده كلام رب العالمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هل تصدق كلام ربك؟ هل تصدق يا أختي كلام الله تبارك وتعالى؟ أشد الناس عداوة، أنت لك أعداء، لكن أشد الناس عداوة للمسلم، للمؤمن، للموحد، لأتباع النبي محمد بصراحة هم اليهود والذين أشركوا، كما يقول العليم الخبير سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى بعد أن يعرض علينا نفسية اليهود وأنهم جبناء وأنهم مشتتون وأنهم بأسهم بينهم شديد وأنهم أهل غدر وخيانة وأنهم يحبون الحياة وأنهم يكرهون الموت، ينادي علينا ربنا بعد ذلك فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. سلم يا رب سلم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد النبي الرسول وبالإسلام دينا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إياك أن تتخذ اليهود ولي، هذه حية مهما أطعمتها من عسل النحل ستعطيك سم لا محالة. الخالق يقول: يكرهونك، لا يحبونك، هم أشد الناس عداوة لك، يمكرون لك بالليل والنهار، يتبعون، يتحدون، ينفقون. لماذا؟ لرفع هذا الشعار: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هم يحبون بعضهم، يظهرون للناس أن بينهم عداوة، لكن لا، هم يتحدون على ضرب الإسلام والمسلمين. والله يهدد: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى اليهود ويتولى النصارى فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هل تعلم أن أهل اليهود هم سبب كل فساد؟ قال الله عنهم: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هل تعلم يا عبد الله أنهم أهل اعتداء على حدود الله تبارك وتعالى؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهم أهل اعتداء على حدود الله وعلى أوامر الله وعلى شرع الله وعلى خلق الله. هذه حقيقة اليهود. فماذا أنت قائل بعد كل ما سمعت؟ والحمد لله لم أتيك بتقرير من هيئة ولا من جامعة ولا من مكان، هذا كلام العليم الخبير، هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه. نتعلم من كل هذه النصوص أن أعدى أعدائنا بحق إنهم اليهود والذين أشركوا كما قال الله تبارك وتعالى. نتعلم من هذه النصوص أن الله يحذرنا ألا نتولاهم، لا نسلمهم، لا نصافحهم، لا نستقبلهم، لا نزورهم، لا لا لا، مهما فعلت فهم ينقضون العهود، ومهما كان بينهم وبين المسلمين من معاهدات أو تطبيع فإنهم سينقضون ذلك في أي لحظة من اللحظات، في أي يوم من الأيام ستجد ذلك. عبد الله، بعدما عرضت لنفسي وحضرتك الآن، أختي في الله، بعدما عرضت لنفسي وحضرتك الآن كلام الله وكلام النبي في حقيقة اليهود، ما هي الحلول؟ هل هنكتفي أخواني في الأزمات أننا نخطب، نحاضر، ندرس، نبكي فقط؟ لا، نريد حلولا. ولذلك الحلول في نداءات من أعماق أعماق قلبي، أنادي عبر هذه الشاشة المباركة لكل حاكم مسلم على وجه الأرض، يا حكام المسلمين، يا حكام المسلمين، يا حكام المسلمين، إن الأمن معقود عليكم بعد الله تبارك وتعالى أن تنصروا المستضعفين بعد الله تبارك وتعالى، وأن تقفوا بجوار المضطهدين. الأمل معقود عليكم بعد الله تبارك وتعالى أن تدعوا علماء الأمة وتجلسوا معهم. ما هو الحل؟ لقد جربنا كل الحلول السياسية العقلية البشرية فلم نجد حلا، إنما كل يوم تزيد المصائب مصيبة. اجلسوا مع العلماء، العلماء الربانيين، وقولوا لهم أيها العلماء لقد جربنا كل شيء، فما هو الحل؟ وستجدوا حلا عند العلماء من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لحل هذه المشكلة. وإلا كفانا ذلة وكفانا خسة وكفانا هوان وكفانا ضياع. يا حكام المسلمين، الأمل معقود عليكم بعد الله تبارك وتعالى في حل مشاكل المسلمين. نداء ثاني إلى دعاة المسلمين، أيها الدعاة، أرجوكم أن تتكلموا في خطبكم ودروسكم ومحاضراتكم وكل لقاءاتكم مع المسلمين عن قضية الولاء والبراء. يا إخواني، نحن نتكلم عن اليهود وأنهم أعدى أعداؤنا، متى؟ عند الأزمات. لا، يجب علي أن أتكلم دائما أبدا عن قضية الولاء والبراء والحب والبغض، وأنهم أشد أعدائنا، أقصد بهم اليهود، في كل لقاءاتي لابد من وقت لآخر. أنا لا أنتظر حتى تقع المصيبة فأتكلم، وهذا شأن المسلمين. متى يقام مطب صناعي؟ بعد حادث. لا يا أخي، هذا منحنى، وأكيد هيحصل حادث في يوم الأيام. أنا أصنع المطب قبل أن تقع الحادثة، وأنا أتكلم عن اليهود وما فعلوه مع ربي، مع أنبياء الله، مع الرسل، مع خلق الله على مدار التاريخ كله، في كل خطبي وفي كل دروسي، وأبين للناس ذلك. لا أنتظر عند الأزمات وأتكلم على هذه المسألة. نداء من أعماق أعماق قلبي لدعاة المسلمين، لكل من يصعد على المنبر، لكل من يكلم المسلمين، كل من يدرس المسلمين في المساجد، عبر الشاشات، في أي مكان كان، علموا الناس الولاء والبراء. النداء الثالث إلى المسؤولين عن التعليم ووضع المناهج الدراسية، إلى المسؤولين عن التعليم في بلاد المسلمين ووضع المناهج الدراسية. يا عباد الله، الله أخبرنا أن اليهود أعداؤنا، لا بد أن يكون ذلك في كتاب القراءة وفي كتاب التاريخ، ويشب الطفل من صغره على أنه لا أعداؤنا وأنهم لا يحبوننا البتة، ومهما كان بيننا وبينهم من معاهدات ما هي إلا كلام ينقض في أي لحظة من لحظات، لن ننقضه نحن إن شاء الله، إنما هم تنتظر منهم النقض والغدر في أي لحظة من اللحظات. فنريد أن نضع في مناهج الدراسية هذه الأمور، في كتاب القراءة، في كتاب التاريخ، في كتاب الجغرافيا، أربي أبنائي على هذا الأمر أن هؤلاء أعداؤنا. من هم اليهود؟ ماذا فعلوا مع النبي محمد؟ ماذا فعلوا في المدينة النبوية المنورة؟ ماذا فعلوا مع الصحابة؟ ماذا فعلوا مع التابعين؟ لابد من وقت لآخر يدرس هذا الأمر في الكتب. نداء الرابع، نداء الرابع، ندائي الرابع إلى إخواني المضطهدين المشردين في فلسطين، أقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وسمية وياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا يا أهل فلسطين، أسأل الله أن يجعل موعدكم الجنة. صبرا يا أهل فلسطين، أسأل الله أن يجعل موعدكم الجنة، فإن شاء الله أنتم على حق، ومن وقت لآخر نرى منكم العجب العجاب. فالذي ندرسه للناس والذي قرأناه في الكتب الصحيحة نجده عندكم. يعني إحدى الشاشات نقلت ما يحدث الآن في غزة، واللي بيحصل في المستشفيات من تعب وقطع التيار الكهربائي، ولا دواء ولا كساء ولا غطاء ولا علاج، والشيوخ حدث لهم. ثم انتقلت الكاميرا قليلا فإذا بها تصور لنا أو تنقل لنا صورة مجموعة من الأطفال. ماذا فعل الأطفال الصغار عندما سلطت عليهم الكاميرا؟ رفعوا أصابعهم علامة الانتصار، وكأنهم يقولون للعالم: نحن ولدنا على هذا الأمر، نحن نشأنا على أننا نسمع صوت الدبابات والصواريخ والمدافع والبندقية، نحن أبناء الجهاد. فهذه ليست أول مرة ولا آخر المرات رفع الأطفال أصابعهم دليل على الانتصار. عندما ينول أحدهم الشهادة هكذا نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، ويقتل برصاص العدو، ماذا تفعل الأم؟ هل توزع القهوة كما نفعل نحن في مناسبات الموت عندنا؟ لا، إنما توزع الشربات على الناس وكأنها تقول: لا تعزوني، بل قدموا لي التهنئة والتبركات، ارفعوا لي التهنئات والتبركات، فأنا والحمد لله ابني قتل في سبيل الله من أجل قضية الدين، من أجل القدس، من أجل الإسلام. فهم يضربون لنا الأمثال من وقت لآخر ونراها بأم عيوننا. فيا أهل فلسطين، صبرا صبرا، وإنها ما هي إلا لحظات بإذن رب البريات، وسيأتي الفرج إن شاء الله، ألا إن نصر الله قريب. وأقول لإخواني في فلسطين: اتحدوا، اعتصموا، كونوا على أتقى قلب رجل واحد، واسمعوها من محب لكم في الله: إن أي خلاف بيننا هو ورقة رابحة في يد الأعداء. إن أي خلاف بيننا هو ورقة رابحة في يد الأعداء. فالله الله في الاعتصام، والله الله في الاتحاد. وكما تعلمنا من مشايخنا: ليس المهم من يرفع اللواء، ولكن المهم أن يرفع اللواء. ليس المهم من يرفع اللواء، أنا جندي في المعركة، أكون في الحراسة، في السقاية، في المؤخرة، في المقدمة، أنا جندي في أي مكان. ليس المهم من يرفع اللواء، أنا، أنت، هو، المهم أن يرفع اللواء. التجرد والاعتصام والاتحاد، وصبرا يا آل فلسطين، فإن موعدكم بإذن الله، إن شاء الله، نسأل الله، إن موعدكم الجنة. والنداء الأخير بعد أن نديت على حكام المسلمين، ونديت على الدعاء، ونديت على المسؤولين عن التعليم ووضع المناهج الدراسية، ونديت على أهل فلسطين الحرة الأبية، أنادي على كل مسلم يسمعني الآن أو في الإعادة، أنادي على كل مسلم: يا عبد الله، يا مسلم، وهذا النداء ستسمعه قريبا، قريبا ستسمعه، لأن النبي أنبأنا به: لتقاتلن اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر ويقول: اسمح. يا مسلم، يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، أياما وحدت الله، تعال، فإن خلفي يهودي فاقتله فيقتله المسلم بإذن الله. اسمعني، فأنا أناديك يا مسلم، يا عبد الله، في كل مكان في بقاع الأرض كلها، إنما المؤمنون إخوة. يا مسلم، يا عبد الله، المسلم للمسلم كالبنيان. يا مسلم، يا عبد الله، المسلم أخو المسلم. يا مسلم، يا عبد الله، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فلا تقف مكتوف اليد،
لا، تريد منك أشياء كثيرة. أولها، إذا وجدت مكانا يجمع تبرعات لإخوانك فلا تتردد، لا تتردد. دواء، غطاء، كساء، طعام، شراب، مال، مد يد العون لإخوانك. قل لليهود إن أتباع محمد لم يموتوا، قل لهم ما قلتموه يوم أن دخلتم المسجد الأقصى، محمد مات وخلف بنات. قل لهم لا، محمد من ورائه رجال يحملون دينه وشعار إسلامه. اضرب لهم المثل العملي أن ما يصيب إخواني كأنه أصابني، وهذا جهد المقل بالمال، بالدواء، بالغطاء، بالطعام، بالشراب، على قدر ما تستطيع. عبد الله، إن كنت لا تستطيع ولم تسمح لك الحكومات الآن بحمل السلاح في وجه الأعداء، فإن معك سلاح أقوى، ألا وهو الدعاء. أنا أرجوك، أرجوك، أيوة نعم، أرجوك يا أختي المسلمة، أرجوك يا أخي، أرجوك أيها الشيخ، أرجوك أيها الشاب، أرجوك أيها الصغير، أيها الكبير، أيتها المرأة، أيها الرجل، أرجوكم جميعا، وأنتم أقرب ما يكون لله عز وجل، كما أخبر النبي أقرب ما يكون العبد من ربي وساجد. خصوا إخوانكم في غزة بدعوة، دعوة من أعماق القلب، يا رب ارفع الإصارة عن إخواننا المسلمين في غزة، يا رب انظر لإخواني المسلمين في غزة بعين الرحمة، ولا تنظر إليهم بعين العذاب. الله يطلع عليك فيجد أن الكلام لم يخرج من لسانك فحسب، إنما خرج من أعماق قلبك، وأنت تبكي لمولاك تألما على أحال إخوانك. ولا تستهن بالدعاء، فالدعاء من أقوى الأسباب، والدعاء عبادة، استخدمه النبي سلاح يوم بدر، أعد العدة وجهز كل شيء، ثم راح يقول اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فنصرك الذي وعدتني. حتى أن الصديق تعجب، يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك إياه، لم يلتفت لسيدنا أبي بكر وظل يلح على ربه، لأن الدعاء من أقوى الأسباب. تبرعات على قدر المستطاع والدعاء، ونريد منا جميعا أن نصطلح على الخالق. نعم يا إخواني، ما أصاب المسلمين بما أصابهم الآن إلا بسبب المعاصي، صدقوني بسبب المعاصي. نريد أن نترك المعصية. يا صاحب المخبز، اتق الله، ولا تراقب مفتش التموين ولا مدير الإدارة ولا وزير التضامن الاجتماعي، إنما راقب العليم الخبير، واعلم أن بيع الدقيق وعدم خبزه حرام، وأنه سرقة، وأنه سبب أن اليهود يذل المسلمين الآن. يا أختي، يا من تلبسين البنطال ومشيت في الشارع وأنت عارية تبوسين الفتنة، ومع كل أسف مسلمة، بنت مسلمة، بنت مسلم، هل تعلمي أن تبرجك هذا ووضع المساحيق والمكياج والألوان والأصباغ سبب من أسباب الهزيمة، وسبب من أسباب الذلة التي تعيش فيها الأمة الآن؟ نريد أن نترك المعصية، ولينسب كل واحد فينا لنفسه أنه هو السبب. أنا السبب لأنني لا أصلي في جماعة، أنا السبب لأنني أتعامل بالربا، أنا السبب لأنني أكذب، أنا السبب لأنني أختار، أنا السبب لأنني أعق والدي، أنا السبب لأنني أسرق قوت الشعب وقوت المسلمين، أنا السبب لأنني تركت ابنتي أو زوجتي متبرجة. نريد أن نصطلح على الله، لأن يا إخواني، لأن الوقت أوشك على الانتهاء، اسمعوها مني، بالطاعة يأتي النصر، وبالمعصية تحل الهزيمة. بالطاعة يأتي النصر، وبالمعصية تحل الهزيمة. ولا عجب، فلنا في السيرة القدوة والأسوة. في يوم بدر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، خرجوا من أجل العير، التجارة، البضاعة التي مع أبي سفيان، فلت منهم العير ولم يبق إلا النفير. ماذا أنتم فاعلون؟ قام سيدنا أبو بكر فخطب، وقام عمر فخطب، وقام المقداد رضي الله عنهم جميعا فخطب. النبي رب هؤلاء 13 عاما في مكة، يريد أن يسمع رأي الأنصار الذين لم يتربوا إلا منذ عامين فقط. فقام الرجل، إي بالله رجل، إذا وزن بالدنيا لوزنها. سيدنا سعد بن معاذ وتكلم كلام يجب أن يكتب بأحرف من ذهب. هنا كانت الطاعة لله ورسوله، فلما كانت الطاعة لله ورسوله كان النصر والتأييد. نعم، وهذه ليست قصص أو حواديت، هذه نماذج ترضها القرآن ليتعلم منها المسلمون. كأن الله يقول يا أمة الإسلام، ها أنا أخبرتكم عن نفسية اليهود، عن أخلاق اليهود، عن مكانتهم عند الله جل وعلا، أنهم مغضوب عليهم وأنهم ملعونون وأنهم مطرودون من رحمة الله. هيا قوموا أطيعوا ربكم، ولا تظنوا بأن النصر بكثرة العدد أو بقلته أو بكثرة الاعتاد أو قلته، لا، وما النصر إلا من عند الله في يوم بدر. لا تكافؤ بين الفريقين، لا في العدد ولا في العتاد ولا في الاستعداد النفسي، لكن كانت النتيجة أن الله جل وعلا يقول لملائكته انزلوا جاهدوا مع المسلمين ضد المشركين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. والعكس، يوم أحد صدرت معصية من الصحابة عن اجتهاد، اسمعها مني، عن اجتهاد وليست عن عمد، معصية صدرت من الصحابة عن اجتهاد وليست عن عمد كانت سببا في الهزيمة. فالأمة التي تعصي ربها الآن جهارا نهارا علانية حرام، ولكنه يفعله. من الذي لا يعرف أن سرقة الدقيق حرام؟ من الذي لا يعرف أن الربا حرام مهما سميته بأسماء أخرى؟ من الذي لا يعرف أن السرقة، أن الرشوة حرام؟ الكل يعرف. لذلك أنا أنادي النداء الأخير على كل مسلم، هيا نصطلح على خالقنا، هيا نعيش القضية. وأخص المرأة المسلمة بنداء، فأقول لها يا أمة الله أحملك المسؤولية الكاملة، فأكثر الأوقات الأولاد معك أنت في البيت، لأن الأب بيسعى وبيكد وبيكافح. ربي أولادك على بغض اليهود، قل لهم هؤلاء خنازير قرود قتلوا الأنبياء، شرعوا في قتل نبينا محمد، سبوا الله، أخطأوا في حق الخالق. ربي أولادك على هذا. المدرسة والمسجد والشاشة والبيت كلنا ننشأ على هذا الشيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يوفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى. هذا الكلام حقي أخي الحبيب، وأنا بختم لحضرتك بموقف، فاسمعه مني جيدا، وجعلته في آخر الكلام حتى تعيه جيدا. أخي وحبيبي في الله، اليهود يعقدوا معاهدات، اتفاقيات، مؤتمرات، لقاءات، إنهم لم ينسوا أبدا أن يقيموا الدولة الصهيونية التي هي بين النيل والفرات، إنهم أبدا لم ينسوا خيبر. أنا أقول لك موقف واحد. أحد إخواننا الفلسطينيين عائد من عمرة ويريد أن يدخل بلده، مع كل أسف شديد لابد أن يدخل بإذن إسرائيل، بلده مسقط رأسه، لابد أن يدخل بإذن من اليهود، لأن إسرائيل هذا نبي من أنبياء الله، لابد أن يدخل بإذن من اليهود ويفتشوا حقائبه. فبينما هم يفتشون الحقائب، نظر اليهودي وأطال النظر في حقيبة الفلسطيني، فيها تمر اشتراه الأخ المسلم الفلسطيني من المدينة النبوية المنورة الذي فيه شفاء، وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تتصبح بسبع تمرات. فلما رأى المسلم اليهودي يطيل النظر في التمر، خاف على التمر أن يصيبه شيء، فأتى ببعض من التمر وأراد أن يناوله اليهودي. أتدري ماذا قال اليهودي؟ قال لا، ضع تمرك في حقيبتك، سنأكله هناك في خيبر. إن اليهودي يقول أنه سيأتي علي يوما وأذهب إلى مدينة محمد، إلى خيبر بلدنا الأصلية، ونأكل من تمرها هناك. هذا فكر اليهود، يريدون دولة صهيونية بين الفرات وبين النيل. هؤلاء هم اليهود يريدون أن يعودوا إلى المدينة، إلى خيبر مرة أخرى. فما هو فكرنا وما هي عقيدتنا وعلى أي شيء عزمنا؟ أيها الأحبة، تطبيقا لما اتفقنا عليه، إني داع لإخواني المسلمين في غزة، فأمنوا على هذا الدعاء، وأسأل الله أن يستجيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. اللهم ارفع الحصار عن إخواننا المسلمين في غزة، اللهم ارفع الحصار عن إخواننا المسلمين في غزة، اللهم ارفع الحصار عن إخواننا المسلمين في غزة. اللهم تولى أمرهم، اللهم كن دليلهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم شيوخهم، اللهم انظر إليهم بعين الرحمة ولا تنظر إليهم بعين العذاب. يا رب اجمع شمل الأمة المحمدية، يا رب وحد صف الأمة المحمدية، يا رب اجعلنا على أتقى قلب رجل واحد، يا رب ألف بين قلوبنا، يا رب حببنا في بعضنا، يا رب تب علينا لنتوب إليك، يا رب تب علينا لنتوب إليك، يا رب اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى وارزقنا توبة صادقة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقتل قادتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم عليك بمن قالوا أن لك ولد، اللهم عليك بمن عبد العجل يا رب من دونك، اللهم عليك بمن يقتلون في المسلمين، اللهم عليك باليهود، اللهم أرنا فيهم أياما سودا عليهم يا رب العالمين. اللهم اقبل هذا الدعاء، اللهم اقبل هذا الرجاء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع لواء الجهاد وارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارفع لواء الجهاد وارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم اجعلنا نجاهد أنفسنا حتى نجاهد عدونا. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء وحول حالنا إلى أحسن حال. وصل اللهم وسلم وبارك على المبارك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.